بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية المعارف الإسلامية الثقافية تقدم من سلسلة الكتاب المسموع إصدار 40 حديثا عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، مع شروحات واستخلاص عبر للأستاذ الجليل آية الله العظمى السيد علي الخامنائي حفظه الله، من إعداد مركز صهبة وترجمة مركز المعارف للترجمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلام منا على الإمامين الصادقين عليهما السلام. أهلا بكم مستمعين الكرام في رحلة مشوقة جديدة اخترناها لكم برفقة كتاب جديد نجمع منه رحيق 40 وردة تعطر قلوبنا وأرواحنا، من حديقة أحاديث إمامينا الطاهرين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، بشروحات للإمام الخامنئي دام ظله. ونبدأ معكم بمقدمة مشوقة هي إشارة لملهمنا وقائدنا وسيدنا آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، الذي ما دأب يزودنا بعلومه ومعارفه وسلوكه ما يعيننا في سلوك درب الإيمان والحق. يبدأ الكتاب بقوله:
نحن نرى أن الأمر الذي عبر عنه الأستاذ الجليل آية الله السيد علي الخامنائي في شرح هذه الأحاديث عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهما السلام قبل أي شخص آخر، يشكل عنوان السيرة الفكرية ونمط الحياة والحركة العملية لشخص أستاذ الأخلاق هذا. إنه عالم بذل قصارى جهده وسعيه ليكون عمله وقيادته نابعين من التعاليم المقدسة التي علمها واستقاها من النصوص الإسلامية الأصيلة، وليس للإنسان إلا ما سعى. ونأمل من خلال قراءة هذا الكتاب المختصر والسعي لحفظ هذه التعاليم والحفاظ عليها فكراً وعملاً أن نكون مصداقاً للكلام المبارك للإمام الصادق عليه السلام: من حفظ من شيعتنا 40 حديثاً بعثه الله عز وجل يوم القيامة عالماً فقيهاً ولم يعذبه.
انطلاقاً من هذا الحديث المبارك، انطلق الكتاب في مقدمته إلى اختيار مقتطفات من لقاءات الإمام السيد الخامنئي دام ظله وخطاباته حول إحياء الثقافة الإسلامية وأثر قراءة الحديث ودراسته. ويقول الإمام دام ظله في إحدى لقاءاته:
من المؤكد أنه يمكن أن يكون لعوامل مختلفة تأثير في إحياء الثقافة الإسلامية، وأحد أهم هذه العوامل يرجع بشكل كبير إلى مصادر هذه الثقافة كالقرآن والحديث، وإلى تقدير أهمية معرفتها والإكثار من الرجوع إليها، حيث إن الإلمام بالقرآن يلعب دوراً كبيراً في هذا الأمر، وكذلك الإلمام بالسنة الإسلامية الصحيحة، أي الأحاديث والروايات التي وصلتنا عن طريق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، وهي المصادر الرئيسة للثقافة الإسلامية. فالأنس بهذه المصادر والتعرف إليها والرجوع إليها سيكون مؤثراً للغاية.
يكمل الكتاب بالقول:
سأقول لكم أمراً، الحديث كالتاريخ، وأحياناً دراسة الحديث تترك أثراً في القلب لناحية المعرفة الإسلامية لا يتركه الاستدلال العقلي. وطبعا نحن نفسر كل كلام الإمام عليه السلام بأنه كلام نوراني، ولا شك في أن هذا الكلام هو مظهر للنور ومليء بالنور، لكن لطريقة البيان وأسلوب العرض وأداء الفكرة تأثير. فبعد مرور 1300 عام على صدور هذا الحديث، ما زلتم ترون أنكم عندما تطالعون الحديث ترون أنه يترك أثراً في قلب الإنسان ويصبح جزءاً من معتقداته. والحديث الأخلاقي والعقائدي للإمام على هذه الشاكلة كذلك، والحديث الذي فيه بيان للأمور المستحبة كذلك الأمر. فأحياناً يرى الإنسان أن ذلك المستحب قد جرت الإشارة إليه في كلمات الفقهاء، ويؤدي هذا العمل المستحب تعبداً بقول الفقيه، لكن أثر مثل هذا الحديث يكون كبيراً جداً.
ثم يستفيض الكتاب بذكر مقتطفات عدة من مختلف لقاءات الإمام السيد القائد دام ظله، حيث يقول:
إن دأب علمائنا الكبار والماضين على قراءة الحديث للناس على المنابر وخلال المواعظ كان عملا جيدا ومؤثرا جدا، لذا عظوا الناس بلسان الحديث. نحن نقوم بحشد الكثير من الكلام ثم ننظر فنرى أنه قد ورد في حديث قرأناه للناس، وقد ورد بشكل أفضل وأوفى مما قلناه، وهو أكثر تأثيراً وأوقع في القلب. طبعاً التاريخ من نواح معينة هو كذلك، نظراً لأن التاريخ مؤثر جداً من ناحية رفع مستوى المعرفة وترسيخها. الحديث هو أفضل الموعظة في كلمات أئمة الهدى. إن حياة الأئمة عليهم السلام وسيرتهم العملية هي استكمال لأقوالهم، بل إن أقوالهم عليهم السلام هي انعكاس عملهم، وعملهم هو تجسيد لأقوالهم. وبتعبير آخر، لا يمكن التفكيك بين قول هؤلاء العظام وعملهم. بناء على ذلك، كل ما قالوه وعلموه قد انعكس في حياتهم. لذا فإن قراءة كلمات الأئمة عليهم السلام أمر ضروري لنا، وكثير من الأفكار العظيمة تثور في العقول الراقية ببركة قراءة كلمات أئمة الهدى عليهم السلام ونهج البلاغة أيضا. الحديث يعني الغض والنضر كالقرآن، نطالعه في زماننا هذا فنجده غضا نضرا كأنما نزل القرآن لأجلنا ولهذا الزمان.
مرارا وتكرارا يعقد القائد دام ظله لقاءات عدة يشرح فيها أحاديث شريفة مختلفة. ليس هذا فحسب، بل يحثنا دوما على حفظها وتكرارها وتطبيقها، فيقول:
سوف أقرأ لكم الآن بعض الروايات وسأذكر ترجمتها، وعليكم أن تحفظوها. وعندما أقول عليكم، فهذا لا يعني أنكم إن لم تحفظوها فستنالون علامة ناقصة، لا، المقصد هو أن تحفظوا، وإن لم تستطيعوا حفظ العبارات حرفياً طبعاً يفضل أن تحفظوها. فاقرأوا ترجمتها 10 مرات، 20 مرة، كرروا قراءتها إلى أن يرسخ هذا النص وهذه الترجمة في ذهنكم ويستقر. واحفظوا لأجل العمل والتطبيق، يعني أجروا هذه العبارات في مجرى حياتكم. في السابق كنا نقرأ هذه الروايات في الجلسات التي تعقد مع الشباب، خلال السنوات الصعبة، لكن في النهاية لم يكن العمل بها ممكناً، يعني لم يكن العمل بها بشكل كامل متاحاً، لأن الحكومة كانت حكومة طاغوتية، وكانت كل الأوضاع والظروف في البلد وفي المجتمع تسير بشكل معاكس لهذا الحراك. أما الآن فالزمان والمحيط وظروف البيئة كلها تقتضي هذا الأمر، وإذا قام فرد في هذا البلد بسلوك غير إسلامي فإنه هو الذي يتصرف بشكل غير إسلامي. زمان اليوم يختلف عن تلك الأيام، فأنا كنت أقرأ هذه الروايات للشباب وللناس في مرحلة ما، وكنت أعرف وأخبرتهم أيضاً أنه ما لم يقم نظام اجتماعي فإن هذه الروايات لن يعمل بها بالوجه المطلوب، فلتعلم هذا. ولكن لحسن الحظ فإن هذه الكلمات هيأت الأذهان وأعدتها، واليوم لدينا هذا النظام. اليوم وأنا أقول هذا الكلام تستطيعون العمل طبق هذه الروايات من هذه اللحظة. خذوا منها قبساً وأضيئوه في أنفسكم وانطلقوا بالتدريج، والله سبحانه وتعالى يوفقكم. هكذا هي سنة الله، خذوا خطوة إلى الأمام ليهبكم الله العون وتصبحوا أقدر على أخذ الخطوات التالية.
في ختام المقدمة ذكر الكتاب مسألة أخرى أراد الإمام الخامنئي دام ظله أن يقولها لنا، وفيها:
إن الدروس الأخلاقية التي نقرأها أنا وأنتم في الكتب هي حرفياً توصيات الأئمة عليهم السلام للأشخاص الذين كان عليهم أن يتحملوا صعوبات النضال والتقدم إلى الأمام. ولو لم يحفظ هؤلاء العظماء عبر هذه البيانات والأقوال تاريخ الشيعة المليء بالأحداث والمليء بالأعداء لما بقي لعلوم أهل البيت أثر، بل لما بقي للإسلام أثر، إذ إن سعيهم كان هو الحفاظ على جماعة الشيعة وعدم السماح بأن يستهلكوا في ذلك المجتمع الذي كانت الحاكمية فيه حاكمية ظالمة. بناء عليه واعتمادا على النص الدقيق للروايات سأقوم بقراءة هذه الدروس القيمة وتفسيرها لاستحضار ذكر الأئمة عليهم السلام، ولكي تعتبر منها أمتنا الإسلامية التي خاضت تجربة الثورة واختبر صبرها في السنوات القليلة الماضية ورأت ثماره، وكذلك الأمر لأجل سائر الأمم الإسلامية الذين لم يخوضوا تلك التجارب بعد.
ومع هذه الكلمات النورانية لإمامنا الخامنئي الملهم دام ظله نختم حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة نستعرض فيها الحديث الأول من كتاب 40 حديثاً عن الإمامين الصادقين عليهما السلام.